الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الباح في حجية قول اللغوي والكلام في حجيته في المقامين: الأول في تحديد موارد الاستعمال، فهل أن قوله حجة في تحديد موارد الاستعمال أم لا؟ فقد يقال بعدم حجية قوله في ذلك، وذلك لوجوه ثلاثة: الأول إن الحجية فرع الأثر العملي، فإن حجية اللفظ فرع أن يكون له أثر عملي، وتعيين اللغوي لموارد الاستعمال ليس له أثر عملي. إذ ماذا ينفع معرفة موارد استعمال اللفظ من دون أن يعرف المعنى الحقيقي لللفظ؟ والجواب عن ذلك إن تحديد موارد الاستعمال نافع في عدة موارد، منها ما إذا أحرزنا أن اللفظ لم يتغير معناه إلى معنى مباين، وإنما شككنا فقط في ضيقه وسعته، فالصعيد قطعا لم يتغير معناه إلى معنى مباين، إنما الشك هل أنه خصوص التراب أو أنه مطلق وجه الأرض. فإذا حدد لنا اللغوي موارد الاستعمال وذكر بأن العرب استعملته في مطلق وجه الأرض، كان ذلك قرينة على سعته لا على شنو؟ لا على ضيقه. ومنها ما لو شككنا في أن لللفظ معنى آخر أم ليس له معنى آخر، كما إذا فهمنا من اللفظ معنى، أي أننا فهمنا من لفظ لا ينبغي وينبغي التيسر وعدم التيسر، ونحتمل أن له معنى آخر، لكن ليست لدينا حجة على وجود معنى آخر لهذا اللفظ. فإذا راجعنا كلمات اللغوي وبين لنا أن سائر موارد الاستعمال لدى العرب أنه في هذا المعنى الذي نحن نعرفه، وهو أن معنى لا ينبغي يعني عدم التيسر المساوق لشنو؟ للحرمة. إذن سوف يكون ذلك قرينة على أن المعنى الحقيقي منحصر شنو؟ للآذان. ومن هذه الموارد ما إذا لم نحرز أن اللفظ ظاهر أو مجمل، فإن كان استعماله لدى العرب في معنى واحد فهو ظاهر، وإن كان استعماله لدى العرب في معاني متعددة فهو شنو؟ مجمل. فإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين ووجدنا أنهم يذكرون أن لللفظ مستعملات شنو؟ عديدة، فإن قول اللغوي أن هناك مستعملات عديدة لللفظ موجب لإجماله وعدم صلاحية الاستدلال به. فالنتيجة أن لتعيين اللغوي موارد الاستعمال شنو؟ أثر. فلو كان قول اللغوي حجة لكان مفيدا، لا أن هذه الحجية ليست لها أثر عملي. هذا الوجه الأول للمنع. الوجه الثاني للمنع أن يقال بأن قول اللغوي في تحديد موارد الاستعمال إما من باب الشهادة وإما من باب حجية نظر أهل الخبرة، فإن كان قوله حجة من باب الشهادة أي أن اللغوي يشهد بأمر حسي وهو أن اللفظ الكذائي استعمل في هذه المعاني، فحجية قوله من باب حجية الشهادة الحسية. فإذا كان هذا إذن يعتبر فيه ما يعتبر شنو؟ في حجية الشهادة من كون الشاهد ثقة، أو تعدد الشهود بناء على عدم حجية خبر الثقة في شنو؟ في الموضوعات. وأما إذا كانت حجية قوله لا من باب الشهادة، من باب حجية النظر، وهو ما يسمى بحجية قول الخبير، فإن قول الخبير ليست الحجية للفظه، وإنما الحجية شنو؟ لنظره وتشخيصه. فإذا كان قول اللغوي حجة من باب حجية نظر أهل الخبرة، فلازم ذلك أن نقبل النظر في الأمر الحسي. وقد ذكروا في كتب الفقه أن المخبر به إذا كان حسان فالقدر المتيقن من حجية الإخبار إذا كان الإخبار شنو؟ عن حسين. وأما الإخبار عن حدس مع كون المخبر عن حسان فلم يحرز بناء العقلاء على حجيته. نظير ما ذكره الفقهاء في بحث الهلال، حيث قالوا السر في عدم حجية قول الفلكي في تحديد دخول الشهر أن المخبر عن شنو؟ أمر حسي وهو دخول الشهر، بينما الإخبار حدسي، لأن الفلكي لا يعتمد على حس في تحديد شنو؟ في تحديد دخول الشهر، فهو إخبار حدسي في مورد الحس، ولا يحرز بناء العقلاء على حجية الخبر الحدسي مع كون المخبر عنه شنو؟ حسيا. فبما أن تحديد موارد الاستعمال أمر حسي، فالشخص إذا شافها العرب استطاع شنو؟ أن يحدد موارد استعمال اللفظ. فالمخبر عن حسي وهو تحديد موارد الاستعمال، إلا أن إخبار اللغوي إخبار حدسي حيث إنه يعمل نظره في ذلك، ولا شاهد على حجية قول أهل الخبرة في الأمور الحسية، وإنما ما قام عليه بناء الشيخ أحمد الشمصر مثل الشيخ محمد، وإنما ما قام عليه بناء العقلاء هو حجية الإخبار الحسي في الأمر الحسي، وحجية الإخبار الحدسي في الأمر الحدسي. وأما حجية الإخبار الحدسي في الأمر الحسي فلم يحرز بناء العقلاء عليه. ولكن هذا يجاب عنه بأننا نختار أن شهادة اللغوي بتحديد موارد الاستعمال، شهادة اللغوي بتحديد موارد الاستعمال من باب حجية نظر الخبير لا من باب حجية الشهادة الحسية كي يقال بأنه يشترط فيه أن يكون ثقة أو متعددا، ولكن من باب حجية نظر الخبير. ولا يرد هذا الإشكال، والسر في ذلك أن ما قام عليه بناء العقلاء من حجية نظر الخبير في الأمور الحدسية إنما هو تنزيل له منزلة حجية الخبر الحسي في الأمور الحسية، وذلك لأن المخبر إذا أخبر عن أمر حسي فيقال بأن خبره حجة. لما؟ لأن احتمال عدم مطابقة خبره للواقع إما لكذبه وهو منفي جنو بوثاقته، وإما لخطئه وهو منفي بأصالة عدم الخطأ وعدم الخطأ. فالسر في حجيات الإخبار والشهادة في الأمور قلوا ياي في الحسية أن احتمال مخالفة الواقع إن كان للكذب فهو منفي بالوثاقة، وإن كان للخطأ فهو منفي بأصالة عدم. ثم نأتي شنو للأمور الحدسية. فإذا أتينا للإخبار في الأمور الحدسية كما لو أخبر شيخ محمد مثال للخبر في الأمور الحدسية، ها إخبار حدسي هذا لو حسي كما لو أخبر المقوم أن القيمة السوقية للكتاب تسوى كذا، فإن القيمة السوقية يحددها المقومون أنفسهم، فهذا إخبار حدسي محض أن القيمة السوق هذا الكتاب يسوى في السوق كذا، لأنه يخبر عن السوق، هو الذي يدور عليه السوق لأنه هو هم أهل الخبرة بالقيم، فهو يقول بأن هذا الكتاب يسوى كذا سعران، فهذا إخبار حدسي محض. فيقال بأن النكتة في قبول الخبر الحسي ليست موجودة هنا، والسر في ذلك أولا بأن هذا لا يخبر عن الواقع وإنما يخبر بلوياي عن نظره لا عن الواقع، ونحن نريد أن نصل إلى الواقع، وثانيا بعدم جريان أصالة عدم الخطأ فيه، لأن أصالة عدم الخطأ عند العقلاء إنما هي في الأمور الحسية وإلا الخطأ في الأمور الحسية بالمكاييل والموازين. إذن فما هو سر الحجية في الخبر الحسي ليس موجودا في الخبر الحدسي، لأن سر الحجية في الخبر الحسي أن المخبر يخبر عن الواقع، بينما في الخبر الحسي إنما هو يخبر عن نظره، وأن أصالة عدم الخطأ تجري في الأخبار الحسية ولا تجري في الأخبار الحسية. إذن فمقتضى القاعدة عدم حجية الخبر الحدسي أصلا، وانحصار الحجية في الخبر الحسي. ولكن لوجود ما يسمى بالانسداد الصغير أو الانسداد العرفي وهو أنه لو لم نقبل قول الخبير فيما هو خبير فيه لانسد علينا باب العلم في كثير من الموارد. فنحن مضطرون إما أن نعمل بالاحتياط وهو مستلزم للعسر والحرج، وإما أن نعمل بالظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن أجل هذه النكتة، وهي أنه لولا لولا حجية قول الخبير في موارد الخبرة لزم انسداد باب العلم في أكثر الموارد. لذلك بنى العقلاء على حجية قول الخبير فيما هو، قولوا ياي، فيما هو خبير فيه، فيما هو بعد، فيما هو لا يتأتى الوصول إليه عن طريق الحس. لأجل نقطة الانسداد. فبناء على ذلك قال قام بناء العقلاء على حجية قول المقوم، كما لو تلفت السيارة واختلفنا في قيمتها فالمرجع قول أهل الخبرة في تحديد القيمة، وقام بناء العقلاء على حجية قول الطبيب فيما إذا كان المرض غير ظاهر بعلامات شنو حسية، وإنما يتوقف شنو على الحاد وإعمال النظار وأمثال ذلك من الموارد. فبما أن النكتة هي أنه لولا حجية قول الخبير لانسد باب العلم، فيقبل قول الخبير فيما هو خبير فيه فيما هو لا يصل إليه الحس. لذلك نقول بالنسبة لزماننا حيث لا طريقة حسية للوصول إلى موارد الاستعمالات العربية، وأن الطريق إلى تحديد موارد الاستعمال منحصر بشنو؟ بخبرك اللغوي الذي يعمل نظره وخبرته في تحديد شنو؟ موارد الاستعمال. فما دل على حجية قول الخبير فيما هو خبير فيه فيما لا يصل الحس إليه عادة يشمل قوله اللغوي فيه تحديد موارد الاستعمار، ولم نقبل بحجية قول الفلكي في تحديد دخول الشهر لعدم الانحصار، حيث يمكن الوصول إلى هذا الأمر الحسي بالإمارات شيخ محمد الإمارات الحسية تعقد الحياة. احنا معقدين، احنا قاعدين نقوم قاعدين ناكل ونشرب ما عندنا عقده والحمد لله. وقال الله واياكم من العقد. فالنتيجه ان قول اللغوي حجه في تحديد موارد الاستعمال من باب حجية نظر الشيخ محمد الخبير. المقام الثاني قول اللغوي في تحديد المعنى الوضعي، كما لو قال اللغوي المعنى الموضوع له كذا، لأنه يعدد موارد الاستعمال بل يحدد المعنى الموضوع له، فهل قوله حجة كما يصنع الراغب الإصفهاني في كتاب مفردات وأمثاله؟ فالصحيح عدم حجية. فإن ما يقوم به اللغوي في تحديد المعنى الموضوع له هي نفس الإمارات التي يقوم بها الفقيه في تحديد المعنى الموضوعي من التبادل والاضطراد وصحة السلم وأمثال ذلك. فليس للغوي تميز في تحديد المعنى الوضعي على الفقيه كي يكون شنو نظره حجة في ذلك، وليس لخبرته اللغوية دخل في تحديد ما هو المعنى الموضوع له أكثر من الإمارات التي يستخدمها الفقيه والأصولي في تحديد المعاني الوضعية. ومقتضى القاعدة عدم حجية نظره، ولكن استدل على حجية نظره بدليلين. الأول دعوى الإجماع، حيث قالوا بأن السيد المرتضى علم الهدى قدس سره ذكر أن الإجماع قائم على الأخذ بشنو بأقوال أهل اللغة. ويلاحظ على ذلك أن هذا الإجماع إما عملي الشيخ محمد وإما لفظي، فإن كان عمليا بمعنى أن علماء الطائفة عملوا بأقوال اللغويين فلم يعلم أن عملهم بقول اللغوي من باب الحجية، لعل عملهم من باب الاطمئنان لنقله، فالحجية حينئذ للاطمئنان لا لقوله. وإن قلنا بأن هذا الإجماع لفظي فهو إجماع مدركي مستند إلى الوجوه المطروحة وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم. زين. الدليل الثاني قالوا دليل الانسداد، إذ لو لم نقبل قول اللغوي في تحديد معنى الوضعي لم سد علينا باطلين. وبيان ذلك أنهم ذكروا يا شيخ محمد في بحث الانسداد أن أهم مقدمات الانسداد ثلاث. مقدمة الأولى أن التكاليف متنجزة علينا بحصول علم إجمالي أن هناك تكاليف. مقدمة ثانية أن العمل بالاحتياط لجميع موارد الشبهات مما نقطع بعدم رضا الشارع به لاستلزامه اختلال النظام والعقل. المقدمة الثالثة أنه حيث تنجز التكليف ولا علم لنا به ولا يمكن الاحتياط فإما أن نعمل بالظن أو بالشك أو بالوهم، والقدر المتيقن من هذه الثلاثة من حيث الحجية لو دار الأمر بينها وجنوه الظن. فلذلك قالوا بحجية الظن الانسدادي. والجواب عن ذلك، أولا لا يوجد لدينا علم إجمالي بتكاليف منجزة في موارد إخبار اللغويين بتحديد المعنى الوضعي حتى نقول مقتضى منجزية العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في موارد أخبار اللغويين هو إجراء دليل الانسداد في هذه الموارد، ما عندنا علم إجمالي. لعل التكليف الموجود في موارد أخبار اللغويين هو شنو ترخيص وليس إلزام. وثانيا على فرض وجود علم إجمالي منجز في موارد إخبار اللغويين بتحديد المعنى الوضعي
فإن غاية ذلك كما نوقش في دليل الانسداد، فإن غاية ذلك حكم العقل بتبعيض الاحتياط،
لا حكم العقل،
فإن المطلوب هو الاحتياط،
وحيث إن الاحتياط في تمام الموارد مستلزم لاختلال النظام، إذن
يقتصر فيه على بعض الموارد دون الأخرى،
فالنتيجة هي تبعيض الاحتياط، وليست النتيجة هي
حجية الله.
وثالثا، على فرض أن نتيجة دليل الانسداد حجية، قولوا وياي وآخر الدرس يكون واحد يرد وياي، على فرض أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن، فإن غايته أن الظن في اللغة حجة، لأن قول اللغوي
حجتان، فيؤخذ بكل ظن بكل ظن في تحديد المعنى اللغوي، ولا خصوصية ولا موضوعية لقول اللغوي.
فتحصل من ذلك أن نظر اللغوي حجة في تحديد موارد الاستعمال، وليس حجة في تحديد المعنى الوضعي. فافهم واغتنم وتأمل والتفت وتدبر ولا تغفل، والحمد لله رب العالمين.